الأهلية للجماعات كلها. والله لا ندين الله بيافطة أو بإذن جماعة، والله لا ندين الله بهذا. قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل الكتاب والسنة، وإن سألوك عن بيتك فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. انبذ العصبية للجماعات، انبذ العصبية للسيوف، اقبلوا الحق على لسان أي أحد، وردوا الباطل على لسان أي أحد. هذه الجماعة الفلانية عندها حق، رأي الحق على رأي. جماعتك التي تنتمي إليها عندها باطل، اضرب بباطلها عرض الحائط. أول أدب ينبغي أن نؤصله، والله لا أمل من أن أكرر وأذكر وسأكرر وسأذكر، بل وأدعو جميع إخواني من السلوك والدعاء أن نكرروا وأن نذكروا وأن نؤصلوا في قلوب شبابنا وطلابنا نبذ العصبية لجميع المشايخ ولجميع الدعاء، ليكن الولاء لدين الله عز وجل ولدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءك الشيخ فلان يقول قال الله، قال رسول الله، اجلس تحت قدميه. لا تقل من هذا، بل قل ماذا يقول هذا. يقول قال الله قال رسوله قولا صحيحا عن رسول الله، ليس مبتدعا، ليس صاحب فكر منحرف ضال، اجلس تحت قدميه وتعلم. لا تقل انا لا احضر الا لفلان، لا لا لا، انبذوا هذا وتخلصوا من هذا ايها الخيار الكرام، وانقلوا هذا الكلام لكل شباب الصحوه. تعرف الحق تعرف اهله، نكرر هذا مئات المرات. اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. التعصب البغيض يصم الاذان عن سماع الحق، ويعمي الابصار عن رؤية الدليل. انا متعصب للشيخ فلان، اقول يا اخي قال الله عز وجل وقال الرسول، قل الشيخ فلان قال كذا وكذا، اعوذ بالله، اقول لك قال الله وقال رسول الله، تقول لي قال الشيخ فلان. ابو العجل ابن عباس يقول لخير الناس بعد الانبياء للصحابة، يقول لهم اقول لكم قال رسول الله، وانتم تقولون قال ابو بكر وعمر. ابن عباس ينكر، وانا والله لا اعلم قولة خالف بها ابو بكر وعمر قولة واحدة لرسول الله ابدا. التعصب البغيض يصم الاذان عن سماع الحق، ويعمي الابصار عن رؤية الدليل. ولو كان كالشمس في وضح النهار، قال الامام الاصولي البذ العلم الشاطبي في كتابه المدهش الاعتصام، قال بالحرف الواحد: ولقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، فاتبعوا اهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. وقال بركة الايام وحسنة الزمان وامام الائمة الاعلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال ليس لأحد، احفظوا بالله هذا الكلام واسأل الله ان يرزقنا وياكم العمل به، قال ليس لأحد ان ينصب للأمة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها خير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ومن فعل هذا فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في مشروع الفتاوى، قال رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. من فعل ذلك فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الأحباب؟ لا يجوز التعصب. فلان هذا ماذا يقول؟ يقول كذا، تابع القرآن والسنة، وافق القرآن والسنة، ضع قولته وقوله على رأسه. أعجب، يقول لي أحد طلابنا الصغار حينما كنت أخطب الجمعة في مصر يوم وفاة الشيخ محمد الغزالي، فدعوت الله له بالمغفرة والرحمة، وبعد الجمعة أقبل علي الشاب وقال لي: يا شيخ، هل يجوز أن ندعو الله بالمغفرة للشيخ محمد الغزالي؟ إيه والله. قلت: سبحان الله سبحان الله، ولما يا بني؟ وهو شاب صغير. قال: لقد أخطأ في كذا وكذا وكذا. قلت له: ائتيني بعالم واحد من علمائنا بعد رسول الله لم يخطئ، فلو عاملنا الغزالية، لو عاملنا شيوخنا جميعا بما نريد أن نعامل به الشيخ الغزالي، ما بقي لنا شيخ واحد على ظهر الأرض لنتلقى العلم على يديه. فلقد مضى زمن العصمة بموت رسول الله. يا أخي خالف الشيخ في أخطائه وبين أخطائه بأدب، لكن من الشيوخ على ظهر الأرض لم يصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن صيغة من صيغ العموم، كل بني آدم، أو كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. اللهم ارزقنا التوبة قبل لقياك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحكمة والرحمة، فإن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أكررها: إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام، لأنك لا تدري بأي شيء يختم لك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسنى الخاتمة، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما المحاضرة. يبقى أول أدب من آداب الخلاف نبذ التعصب للأشخاص، للشيوخ وللجماعات. ثانيا، الإخلاص والتجرد من الأهواء. الإخلاص والتجرد من الأهواء. والله الذي لا إله غيره لم يقبل الله منك كلمة ولا حركة إن لم تبتغي بها وجهه، ولو ملأت الدنيا ضجيجا. أبدا يا أخي، سل نفسك أن تكون أخذك أمام الجامع. الله عز وجل وحده أعلم بنيتك، هل تريد إحراجك؟ هل تريد النصح لي؟ فهل التزمت أدب النصيحة؟ هل تريد البيان لي؟ هل تريد السمعة؟ هل تريد الشهرة؟ الله أعلم بنيتك. لو خدعتني وخدعت الخلق فلن تخادع الخالق. بس النية. لماذا أتيت أنت الآن إلى هذا المسجد؟ ما هي نيتك؟ هل خرجت لله؟ أم لسبب آخر يعلمه الله؟ الإخلاص. إن قد أحد إخوانك ففتش عن نيتك قبل أن تتكلم. هذا يريد السعادة. هذا يريد الصدارة. هذا يريد الشهرة. هذا يريد المال. هذا يريد المنصب. هذا يريد الجماعة. لو صدقنا الله عز وجل ونقبنا لرأينا أن الهوى في القلوب كان سبب معظم الخلافات على أرض العمل الإسلامي. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يقوم الآذان ويعمل الأبصار. حذر الله عز وجل منه نبيا من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن، قال المصطفى: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار. انت جاهل تحكم ليه؟ انت تجهل الادله ومراتب الادله ومناطق الادله، لماذا تتكلم في دين ربي البريه جل وعلا؟ قاض عرف الحق وقضى به الى الجنه، وقاض عرف الحق وحكم بالخلاف. يا رجل انت عارف الحق وعارف الدليل، لكن سبحان الله يفتح المراجع، خلي بالك من الكلام ده، يفتح المراجع اذا ظهر في المرجع بين يديك دليل يخالف قوله خفيه تخلف. ليه؟ لانه مش معايا. عرف الحق وقضى بالخلاف. ووالله ان هذا السبيل يمرض القلوب. هناك ممن يعملون للدعوة لا وظيفة له إلا أن يجلس ليترصد أخطاء الدعاء. دي وظيفة. يعني تخيل محاضرة زي دي فيها عشرات الآلاف من الكلمات. قد أسل في كلمة. يبقى. ها. ناس شكل إيه؟ ويدق الصدور ويشنع بهذه الكلمة أو بهذه الجملة أو بهذه الفقرة. سبحان الله يا أخي، لماذا لم تأتني إذا كنت صادقا في النصيحة؟ والله لو صدقت الله لعلمت أنك كاذب. سامحون، أي نصيحة؟ أين آدابها أيها الناصح؟ يجلس مجلس علم لا يدري كيف جلس هذا الرجل ليعده في الساعات بل في الايام بل والله في الاسابيع، وامام كلمة دل فيها لبشريته لا يخرج من هذا المجلس كله الا بها. قمة الظل، قمة الظل. اين الانصاف؟ اين العدل؟ يقول ابن تيمية: من حكم على الناس بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم على الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدل، تكلم في الناس بعلم وعدل، تكلم في المناهج بعلم وعدل، تكلم عن السيوف بعلم وعدل. وارى انه لا ينبغي ان يقيم العلماء الا عالم، وارى انه لا ينبغي ان يقيم الشيوخ الا شيخ، وارى انه لا ينبغي ان يجرح العلماء الا عالم في الجرح والتعديل. اعلم يا اخي، وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومه، وان عاده الله في هتك اسار منتقصيهم معلومه، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ورحم الله الحافظ ابن عساكر فهو القائل: فمن بركه العلم ان ننسب العلم الى قابليه. الاخلاص والتجرد عن الاهواء، تجرد عن الهوى، اخلص في النصيحه بادب وبحكمه وبرحمه، وان كنت صادقا فانطلق مباشره الى الشيخ الذي اخطا وبين له الخطا بادب. لا تلقى القبول بزلة او بخطأ. ورحم الله من قال: وعين الرضا عن كل عيب سليلة، كما ان عين الشخص تبدي المساوئ. فالاخلاص والتجرد من الاهواء من اعظم الاداب التي يجب ان نتأدب بها في حالة الخلاف. فلو خالفتك في مسألة ولو خالفتني في مسألة هي من الفروع، فمحل بحثنا على النوع الثاني من الخلاف، الفروع او مسائل الاجتهاد. خالفت فيها واردت ان تناقشني في هذه المساله، ناقشني في الاخلاص، فاصحح النيه وانا اصحح نيتي، انا اريد الحق وانت تريد الحق، كما قال الشافعي: والله ما ناظرت احدا الا ودعوت الله ان يسري الحق على لساني. قمه التجرد. وفي نفس المكان الطاهر الطيب ده ألقيت خطبة جمعة بعنوان: تجرد وعدل وإنصاف، وبينت فيها كيف كان أصحاب النبي على قمة التجرد والإخلاص. ووالله ما انتصر الإسلام إلا بهذه القلوب المخلصة، ولم ينتصر الإسلام إلا بهذه القلوب المخلصة. وسامحوني أن أذكركم مرة أخرى، بل وللمرة الألف، ما كان من خالد بن الوليد وابي عبيده بن الجراح رضي الله عنهما. يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد عن سياده الجيوش في الشام. ابو بكر الصديق يرسل لقائد الجبهه ابي عبيده ويقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر الصديق الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد: فاني قد وليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام، فاسمع له واطع، ووالله ما وليته عليك الا لاني ظننت ان له فطنه في الحرب ليست لك، وانت عندي يا ابا عبيده خير منه. اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويرسل الصديق امرا الى خالد، فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أبي عبيدة ليقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد: فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للتولي على أمرها، للقيام على أمرها وللتولي لشأن جندها، ووالله يا أبا عبيدة ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موضعك الذي أنت فيه لا نقطع أمرا دونك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. قمة التجرد، قمة الإخلاص. وتصل الرسالة الى ابي عبيدة فيتنازل ابو عبيدة عن القيادة لخالد بن الوليد وتبدأ المعركة ويموت الصديق ويعزل عمر خالد بن الوليد ويؤمر ابا عبيدة من جديد ويخفي ابو عبيدة الرسالة وقيل اخفاها خالد والامر سواء فكلاهما على درجة عالية من التجرد والصفاء وبعد انتهاء المعركة دفع ابو عبيدة الرسالة لخالد فانتقل خالد بن الوليد على الفور من القيادة وتركها لاخيه ابي عبيدة ليكون خالد جنديا مطيعا بعد ان كان بالامس القريب قائدا مطاعا قمة التجرد يا اخوة فنقشني بتجرد باخلاص ادعو الله لي ان يكون الحق معي وانا ادعو الله لك ان يكون الحق معك فهدفي وهدفك ان يعلو الحق ثالثا من ادب الخلاف واحفظوا مني هذا الادب الثالث احسان الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء وكررها احسان الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء ادب غالب احسن الظن بمخالفك انت على حد وضر ومخالفك على حد وضر انت على سنه وبدعه ومخالفك على سنه وبدعه فلما يا اخي تزكي نفسك وتتهم غيرك لما تزكي نفسك وتتهم غيرك يا اخوة لا ينبغي ان يزكي واحد منا نفسه على الاطلاق قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بمن اتقى ولا يحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل احسن الظن بمخالفك انا اخالفك احسن الظن بي انا اخالفك يجب ان احسن الظن بك ما دمت معي على الطريق انا ادين الله سلفا بانك من اهل السنه والجماعه فان خالفتك في مساله هي محل اجتهاد فيجب علي ان احسن الظن بك ويجب عليك ان تحسن الظن بي احسن الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث حديث الصحيحين وقبل حديث النبي قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إثم يا أخي لا تظن بأخيك إلا خيرا أخوك معك على طريق الدعوة يجب عليك أن تظن بالمسلمين خيرا فما ظنك بأخيك الذي يتحرك معك على الدعوة للدعوة عن الطريق ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هذا هو الأصل الأصل أن يظن المؤمن بأخيه خيرا وأن تظن المؤمنة بأختها خيرا فما ظنك بأخ داعية يمشي معك على الطريق فيجب عليك أن تظن به خيرا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تنقب عن العيب البراء قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله إذا وجدت أخاك على ظاهر طيب وعلى خير فلا يجوز لك أن تنقب وان تفكر وان تبحث وان تنظر من النافذة بل وان تنظر من تحت الارض ما عليك هذا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم لماذا تلتمس العيب لاخيه لماذا لا تجتهد ان تستر اخاك بدلا من ان تنقصد عن عيوبك؟ ما دام اخوك في الخير وعلى الخير لا تجتهد الا من كان في الباطل وعلى الباطل وفي البدعه وعلى البدعه، فهذا قد اوقع نفسه في موقع الشبهات، فهو حري ان يتهم. لكنك ترى اثر من اخوانك على السنه ويحرص على السنه وزل لبشريته وضعفه، اصبر عليه، اصبر عليه باتفاق اهل السنه، اصبر على من ظاهره الصلاح، اصبر على من يخفى ان يظهر معصيه امام الناس، لانك لو اظهرت معصيته انفض الناس عنك ان كان من اهل الدعوه او من اهل القران او من اهل الخير. ما دام الرجل حريصا على ان يفضح نفسه وادعه بالحسنى والحكمه لان يتوب الى الله وان يدع المعصيه التي وقع فيها ورايته عليها، فان كل بني ادم خطاء كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وتدبر معي هذا الحديث الطيب الذي خرج من صاحب القلب الطيب وصاحب الكلم الطيب من رسول الله، يقول والحديث صححه الألباني وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. تدبر، والله لو خرجت الليلة من المحاضرة بهذا الحديث لخرجت بخير عظيم وفير. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته في قعر بيته. أسأل الله أن يذكرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. رابعا، من أدب الخلاف في إيجاز سبيل عدم الهجر والقطيعة بعد الخلاف. إن خالفتك في مسألة فرعية فلا يجوز لي أن أخذعك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 مجموع الفتاوى: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكررها، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وأقسم أدب الخلاف بهذا الأدب الكريم الهاء، ألا وهو مناقشة المسألة الخلافية بالحكمة والرحمة والتي هي أحسن. ناقش معي المسألة الخلافية التي تخالفني فيها وأنا أناقشها معك بحكمة ورحمة والتي هي أحسن. تدبر معي قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب الدعوة بالحكمة والموعظة بالحسنة. طيب الجدال يا رب، الجدال في المسائل الأساس بالحسنة؟ لا، بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي احسن، يعني لو في حسن واحسن يبقى الدعوه بالهي بالحسن، الدعوه والجدال بالاحسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه بالحسن، يبقى دي الدعوه. انما الجدال وجادلهم بالتي هي احسن، جادل الاحاد في مساله من مسائل الاجتهاد بالتي هي احسن بالحكمة والرحمة. والحكمة كما قال ابن القيم هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والرحمة ناقشني وانت رحيم بي، لا تسجد اخاك، لا تستعلي على اخيك، لا تظن انك المتبع وانا المتبع، لا ترى في نفسك انك السخي وانا السخي، لا تنظر الى نفسك انك الطائع وانا العاقل، لا تنظر الى نفسك انك العالم وانا الجاهل. لا يا اخي، جادلني برحمه، جادلني بحب، جادلني بحكمه، جادلني بالتي هي احسن، وسينتهي الخلاف ان شاء الله تعالى بالحب. ولو خرجت انا وانت بعد مناقشه الادله والمساله ولم نلتقي انا وانت، فكلانا ان شاء الله تعالى ماجور، مع ان واحدا منا على خطا والاخر على صواب، ومع ذلك فكلانا ماجور. اذا اصاب، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد فاخطا فله اجر. ايها الاحبه الكرام، هذا ما وجدت ان ابثه اخواني واحبابي، وسامحوني ان كررت عليكم هذا الدرس مره ومره ومره، فساكرره وساذكر به، واسال الله عز وجل ان يجعلنا رحماء فيما بيننا، وان يجعلنا اشده على اعدائه، وان يرزقنا واياكم التقى والعفاف والغنى، وان يمتعنا واياكم بنصره الاسلام وعز الموحدين. اللهم الف بين قلوبنا ووحد صفنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.